بسم الله الرحمن الرحيم. فضائل مكة. فضائل مكة. فضائل مكة. من فضائل مكة
أن الله جل وعلا اختارها لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وجعلها مناسك للعباد.
من فضائل مكة
أن الناس يأتون إليها من كل فج عميق، من كل مكان يفيدون إلى مكة حرسها الله، ويأتون إليها مشتاقين
ويرجون رحمة الله ويخشون عذابه.
إن الكعبة لها لسان وشفتان، فشكت إلى الله جل وعلا، قالت يا رب قل عوادي وقل زواري، فأوحى الله جل وعلا إليها أنني سأخلق خلقا يشتاقون إليك ويحنون إليك كما تحن الحمامة إلى بيضها.
جعل الله جل وعلا مكة حرما آمنا
يجبى إليه ثمرات كل شيء.
فضل بيت الله الحرام
أن قصد البيت سبب لتكفير الذنوب والسيئات. قال صلى الله عليه وسلم من أتى هذا البيت فلم يرفث، تكلم بدواعي الجماع، فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
فضل بيت الله الحرام
أن الله أقسم بهذا البيت، ولا يقسم الله جل وعلا بشيء إلا لمكانته وعظمته، فقال سبحانه وهذا البلد الأمين، وقال سبحانه لا أقسم بهذا البلد، وهذا فضل لمكة حرسها الله.
فضل بيت الله الحرام
أن الصلاة فيه بمئة ألف صلاة.
من فضائل مكة
أنها أحب الأرض إلى الله جل وعلا، قال عليه الصلاة والسلام والله إنك لخير الأرض وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك لما خرجت. مكة قبلة لأهل الأرض كلهم، فليس على وجه الأرض قبلة غيرها، أنها أم القرى، فالقرى كلها تابعة لها.
فضل بيت الله الحرام
أن من مات وهو قاصد ذلك البيت يعد من الشهداء الآمنين، قال عليه الصلاة والسلام من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة، ومن مات وهو قاصد للبيت حاج أو معتمر فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، ومن مات وهو قاصد البيت بحج أو عمرة فإن هذه الخاتمة خاتمة حسنة.
فضل الحجر الأسود
قال صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود من الجنة،
قال صلى الله عليه وسلم
يأتي هذا الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به
يشهد
لمن استلمه بحق.
فضل الركن اليماني
قال ابن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مسح الركن يحط الخطايا.
من فضائل الطواف
قال صلى الله عليه وسلم من طاف بهذا البيت سبعا يحصيه
ويصلي ركعتين
كان كعدل عتاق رقبه. وقال كعب من خطى خطوة في طوافه أي في طوافه حول البيت كتبت له بها حسنة ومحي عنه بها سيئة ورفع له بها درجة.
من بستان الطائفين
حتى أن ابن القيم عليه رحمة الله في سيرته أنه كان يطوف حتى يتعجب الناس من كثرة طوافه، وكان سفيان الثوري إذا أتى البيت يطوف حتى يتعجب الناس من شدة حرصه وكثرة طوافه حول البيت. وقال صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله عز وجل قد أحل لكم فيه المنطق والكلام، فمن نطق فلا ينطق إلا به.
حرمة مكة
لا يسفك فيها دم ولا تعبد شجرة ولا ينفر له صيد ولا يختلى خلاه
ولا تلتقط لقطته للتمليك
وإنما تلتقط للتعريف فقط. وقال صلى الله عليه وسلم لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا الحرمة حق تعظيمها فإذا ضيعوا ذلك هلكوا.
فإذا دخلت الحرم
فلا تدفعن فيه أحدا ولا تؤذين أحدا ولا تزاحم فيه أحدا. وقد ورد أن إحدى النساء كانت تأتي إلى ولدها تقول: أبني لا تظلم بمكة لا الصغير ولا الكبير. أبني من يظلم بمكة يلقى آفات الشرور. أبني قد جربتها فوجدت ظالمها يبو.
يسر إخوانكم بمؤسسة أبها الحديثة للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن يقدموا لكم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان فضل مكة لفضيلة الشيخ حسين شامر. والآن مع فضيلته.
الحمد لله الذي خلق هذا الكون فنظمه، وخلق الإنسان فكرمه، وخلق النجم فسومه، والسحاب فكومه، وأنزل الكتاب فعظمه، وشرع الدين فقومه، وجعل البيت الحرام فحرمه، أرسل موسى وكلمه، وأرسل إبراهيم ومن النار سلمه، وأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم ومن العلم علمه. سبحانه ما أحلمه وما أكرمه وما أعظمه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق السماوات والأرض من أجل لا إله إلا الله التي بها نعادي وبها نوالي وعليها نموت وبها نلقى الله الذي يغفر الذنوب ولا يبالي. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فنشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة، فجزاه الله خيرا خير ما جزى الله به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وصلى الله وسلم عليه كلما دار في السماء فلك وسبح في الملكوت ملك، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليكم، فسلموا سلام من الله في كل ساعة وروح وريحان وجنة وأنعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسعد الله هذه الوجوه الطيبة النيرة بكل خير وبكل مسرة، والله أسأل أن يغفر للقائمين على هذه السلسلة المباركة، وأن يجزل لهم العطاء والمثوبة، وأن يرزقنا وإياهم جميعا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قد علمتم عنوان هذه المحاضرة وبداية هذا العقد الفريد، وهي بعنوان فضل مكة وحرمتها. فالله جل وعز حينما خلق هذه المخلوقات في السماوات وفي الأرض، في البحار وفي الجبال وفي السهول والأودية، فإن الله تبارك وتعالى جعل بينها تفاضلا وتميزا، ولم يجعل هذه المخلوقات كلها سواسية، وإنما ميز بعضها عن بعض. ومن يتأمل هذا الأمر يجده واضحا جليا، ويجد أن هناك حكمة لله جل وعلا، ودلالة أكيدة على ربوبية الله جل وعلا ووحدانيته. فلو أخذنا بعض الأمثلة على هذه المخلوقات التي نجد فيها تميزا واضحا، فالله تبارك وتعالى خلق هذه السماوات وجعلها سبع سماوات. ولو رأينا وتأملنا هذه السماوات وهذا الخلق العظيم لوجدنا أن المسافة التي بين الأرض إلى السماء الدنيا مسيرة 500 سنة للطائر الخفاق كما وردت بها الأحاديث، ثم سمك السماء مسيرة 500 سنة، والسماء التي تليها 500 سنة، وهكذا. ولو تأملنا لوجدنا أن الله جل وعلا ميز من بين هذه السماوات السماء السابعة، فميز هذه السماء واختارها الله جل وعلا لتكون مستقرا للمقربين من الملائكة، ثم اختصها الله تبارك وتعالى بالقرب من كرسيه وعرشه جل وعلا، فهو قد استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه. فاختار هذه السماء لمكانتها وعظمتها عنده جل وعلا. ثم في الجنة
أن الجنة ميز الله جل وعلا درجاتها وفرق بين درجاتها، فاختار الله سبحانه وتعالى الفردوس الأعلى. وقد ورد في الأثر أن الله جل وعلا غرس هذه الجنة وغرس الأشجار وغرس ذلك الغرس الذي في الجنة بيده سبحانه وتعالى، وهذا يدل على مكانة هذه المنزلة، نسأل الله من فضله. ثم بعد ذلك لو تأملنا خلق الله جل وعلا للملائكة، فربنا جل وعلا خلق خلقا عظيما من الملائكة، ولا يستطيع إنسان أن يحصر عدد الملائكة عليهم السلام. فإنه قد ورد في الحديث أن هناك بيت يقال له البيت المعمور، يطوف حوله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه مرة أخرى. وهذا أمر يثير الدهشة عند الإنسان، لكن يقف المؤمن إزاء هذا الأمر أنه يبجل ويمجد الله جل وعلا، بل يقدس الله جل وعلا، بل يستشعر بعظمته، بل يخشاه ويخاف منه تبارك وتعالى. فلو تأملنا سنة واحدة كم يطوف حول الكعبة من الملائكة في سنة واحدة، لا نقول 1422 سنة، ولا نقول منذ أن أسست هذه الكعبة، بل نقول نأخذ سنة واحدة فقط، فكل يوم يطوف حول البيت المعمور في السماء. وكما وردت بعض الآثار أنه لو سقط البيت المعمور لسقط مباشرة على الكعبة لأنه مساوي لها. فتخيل يا عبد الله أن 70,000 من الملائكة يطوفون كل يوم، فلو حسبناها في سنة كاملة لوجدنا أن المجموعة 25,200,000 ملك، 25,200,000 يطوفون حول هذا البيت في سنة كاملة. فكيف بعشرات السنوات؟ كيف مئات السنين؟ كيف بآلاف السنين؟ ولا يعودون إليه مرة أخرى. طاف اليوم 70,000 ملك، يأتي اليوم الآخر 70,000 ملك غير الذين طافوا بالأمس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: أطت السماء، أي تحركت، وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر إلا وهناك ملك قائم لله ساجد. فيتخيل الإنسان حجم وعدد هؤلاء الملائكة. ومع ذلك هذا الخلق العظيم اصطفى الله جل وعلا منه بعض الملائكة، فاصطفى من هؤلاء الملائكة إسرافيل وميكائيل وجبريل، ثم اصطفى من هؤلاء الملائكة، اصطفى جبريل عليه السلام للوحي ولبث الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم اصطفاهم وقربهم على الملائكة الكثيرين. ثم لو تأملنا الأنبياء، كما ورد أن عدد الأنبياء 124 نبيا، لكن الله جل وعلا اختار منهم أولي العزم، واختار من أولي العزم الخليلين إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. وأولي العزم 5 اصطفى الله جل وعلا هؤلاء 5، ثم اختار منهم الخليلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. ثم نأتي إلى خلق الله جل وعلا للأمم، فكم خلق الله جل وعلا من الأمم؟ ورد في الحديث أن الله جل وعلا خلق 70 أمة من الأمم، ثم اصطفى الله جل وعلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم من بين هذه الأمم، فقربها الله جل وعلا وأعطاها ميزا وأعطاها خيرا لم يعطيه الأمم التي قبلها. ثم لو أتينا إلى الأماكن وأتينا للبلدان والمدن، نجد أنها لا تكون سواسية ولا تكون سواء، بل نلحظ أن الله جل وعلا ميز بقاعا عن بقاع، وميز بلدانا عن بلدان. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا أن أحب البقاع إلى الله المساجد، وأن أبغض البقاع إلى الله الأسواق. ثم بيّن الله جل وعلا وميز البلدان بعضها عن بعض، فميز مكة حرسها الله عن جميع البلدان المخلوقة أو التي في الأرض، ميز الله جل وعلا مكة حرسها الله عن جميع البلدان التي في الأرض. وهي البلد الحرام، وفضلها الله جل وعز. وسأبين في هذه العجالة فضائل مكة، ولها 14 فضيلة وسنوردها بمشيئة الله جل وعلا. فأولها أن الله جل وعلا اختارها لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وجعلها مناسك للعباد. فالله تبارك وتعالى جعل هذا البلد مختارا للنبي صلى الله عليه وسلم وجعله منسكا للعباد، يأتون إليه ويتعبدون الله جل وعلا في هذا المكان. الأمر الثاني أن الناس يأتون إليها من كل فج عميق، يأتون الناس إليها من كل فج عميق من كل مكان، يفدون إلى مكة حرسها الله، ويأتون إليها مشتاقين ويرجون رحمة الله ويخشون عذابه. ولهذا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الكعبة لها لسان وشفتان، فشكت إلى الله جل وعلا، قالت: يا رب قل عوادي وقل زواري. فأوحى الله جل وعلا إليها أنني سأخلق خلقا يشتاقون إليك ويحنون إليك كما تحن الحمامة إلى بيضها، رواه الطبراني في الأوسط. إذن هناك أفئدة تحن وتشتاق ولها غرام ولها مكانة ولها منزلة، وبينها علاقة بين مكة المكرمة وبين هذه الأفئدة التي تئن وتحن وتشتاق إلى مكة. الأمر الثالث، جعل الله جل وعلا مكة حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. فنجد أن الله تبارك وتعالى استجاب دعاء إبراهيم عليه السلام، حيث قال: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله، يرزق أهله من الثمرات، من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فإذا استجاب الله جل وعلا دعاء إبراهيم عليه السلام، فجعل الله جل وعلا جميع الأرزاق وجميع الثمرات تكون في هذه البلدة. ثم الأمر الرابع أنه لا يسفك فيها دم، ولا تعضد شجرة، ولا ينفر له صيد، ولا يختلى خلاه، ولا تلتقط لقطته للتمليك، وإنما تلتقط للتعريف فقط. فلو رأى رجل رأى حاجة في مكة فليس له حق أن يأخذها إلا للتعريف فقط، فإن لم يعرفها فليدعها، فإن هذه اللقطة محرمة لا يأخذها أبدا إلا للتعريف، مالا، محفظة، حاجة من حوائج الدنيا، فلا يأخذها إلا للتعريف فقط. فإن شق عليه التعريف ولم يكن معرفا لها فعليه ألا يأخذها أبدا، فليتركها وليمضي في حاله. الأمر الخامس أن قصد البيت سبب لتكفير الذنوب والسيئات، فمن قصد هذا البيت فإن الله جل وعلا يكفر له سيئاته. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث، يتكلم بدواعي الجماع، فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هذا فضل عظيم، حينما يأتي الإنسان إلى مكة سواء حاجا أو معتمرا يدع الرفث، يدع الفسوق، يدع الجدال، فإن الله جل وعلا يرجعه كيوم ولدته أمه خاليا من الذنوب. واختلف أهل العلم هل هي كبائر الذنوب أم صغارها، فالصحيح والله أعلم أنه صغار الذنوب، أما الكبائر فتحتاج إلى توبة وإلى تحقيق شروطها المعروفة. وقال صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة. فالحديث واضح وبين أن التتابع بين الحج والعمرة ينفيان الذنوب وينفيان الفقر، ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام: كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وفي رواية إذا اجتنبت الكبائر. فلو أخذ إنسان عمرة فإن الله جل وعلا يكفر سيئاته بهذه العمرة إلى أن تأتي عمرة أخرى. الأمر السادس أن الله أقسم بهذا البيت، ولا يقسم الله جل وعلا بشيء إلا لمكانته وعظمته، فقال سبحانه وهذا البلد الأمين، وقال سبحانه لا أقسم بهذا البلد. قال الزجاج أن لا في هذه الكلمة أو في هذه الآية تأكيد على القسم، لا أقسم بهذا البلد هي تأكيد على القسم بأن الله أقسم بهذا البلد. الأمر السابع ليس على وجه الأرض موضع يشرع تقبيله واستلامه وتحط الخطايا والأوزار فيه غير الحجر الأسود. لو رأينا وتأملنا العبادات كلها ما وجدنا حجر ولا مكان يعني يقبل ولا يشرع تسليمه ولا في مسه ولمسه وتقبيله حط للخطايا والأوزار إلا الحجر الأسود. وهذا فضل وفضيلة لمكة حرسها الله. الأمر الثامن أن الصلاة فيه 100,000 صلاة. قال صلى الله عليه وسلم من حديث ابن الزبير قال صلاة في مسجدي هذا، أي المدينة، صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا 100 صلاة. والله جل وعلا يضاعف لمن يشاء. وبين أهل العلم على أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم قليلة، يعني ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجاوز ذلك. ولذلك من رحمة الله ومن خصائص هذه الأمة أن الله جل وعلا ضاعف لهم الأعمال. ولو أخذنا وقفة قليلة نتدبر فيها كم يكفي الإنسان من سنوات حتى يصلي 100,000 صلاة، كم يحتاج إلى سنة حتى يبلغ 100,000 صلاة؟ 43 سنة. إذا أراد الإنسان أن يصلي 43 سنة، إذا أراد أن يصلي ويبلغ 100,000 صلاة فعليه أن يصلي 43 سنة. ومع ذلك لو أتى مكة المكرمة وصلى في 2 دقيقة فقط 2 ركعة فكأنما صلى 100,000 صلاة، 100,000 ركعة. هذا فضل عظيم، وهذه يعني منقبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يحرص الإنسان، وهذا توجيه ونصيحة، أن الإنسان حتى وإن كان مسافرا إلى مكة فيحرص على إقامة الصلاة وكثرة الصلاة في مكة، ولا يأخذ بالرخصة، فإن أخذ بالرخصة فلا شيء عليه، لكن يفوت عليه أجر عظيم، ويفوت عليه يعني فضل كريم وشريف ودرجات عالية ميز الله جل وعلا الأمة بها. الأمر الذي يليه أنها أحب الأرض إلى الله جل وعلا. مكة أحب الأماكن وأحب البقاع إلى الله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام والله إنك لخير الأرض وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك لما خرجت. لولا أن القوم المشركين أخرجوا النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج منها، لأن مكة حرسها الله هي أحب الأرض إلى الله جل وعلا. الأمر العاشر أنها قبلة لأهل الأرض كلهم. مكة قبلة لأهل الأرض كلهم، فليس على وجه الأرض قبلة غيرها. فلو صلى الإنسان غير جاهل وغير ناس، لو صلى إلى غير القبلة فإن صلاته صحيحة ولا غير صحيحة؟ غير صحيحة، لا بد أن يتجه إلى القبلة. فإن كان جاهلا وكان ناسيا ما عنده خبر ولا عنده علم، فأجاز بعض أهل العلم وصححوا صلاته. الأمر الذي يليه أنه يحرم استقبالها واستدبارها عند قضاء الحاجة. إذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته فعليه أن يشرق أو يغرب ولا يستدبر أو يستقبل القبلة، لحديث أبي أيوب الأنصاري في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. وفي هذه المسألة ثمانية أقوال لأهل العلم، واختار الصحيح منها أبو أيوب الأنصاري وأبو هريرة وسفيان الثوري وشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ الثاني ابن القيم عليهما رحمة الله، واختارها كثير من أهل العلم على أن من استقبل أو استدبر القبلة بغائط أو بول فقد ارتكب محرما، ما يجوز له أن يستقبل القبلة بغائط أو بول، ولكن عليه أن يشرق أو يغرب. وفي هذه المسألة كما قلت لكم ثمانية أقوال، والقول الراجح الذي تطمئن إليه النفس أنه لا يجوز استقبالها أو استدبارها بغائط أو بول، ولذلك يحرص الإنسان على عدم استقبالها أو استدبارها. الأمر الثاني عشر أن المسجد الحرام أول مسجد وضع في الأرض. ففي الصحيحين من حديث أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع للناس في الأرض، فقال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد النبوي. فقلت: كم بينهما؟ قال: 40 عاما. وذكر ابن القيم عليه رحمة الله أي أن 40 هذه المقصود بها التجديد وليس التأسيس. الأمر الثالث عشر أنها أم القرى، فالقرى كلها تابعة لها، كما أن فاتحة الكتاب هي أم القرى، فمكة هي أم القرى كلها، وهي أصل القرى وليس لها عديل في الأرض، فمكة أم القرى. الأمر الرابع عشر والأخير من فضائل مكة أن من مات وهو قاصد ذلك البيت يعد من الشهداء الآمنين. قال عليه الصلاة والسلام: من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة. ومن مات وهو قاصد للبيت حاج أو معتمر فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، كما في الحديث الذي وقصته الدابة، الرجل الذي وقصته دابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: غسلوه بماء وسدر. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه وهو الشاهد فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وذكر أهل العلم أن من مات وهو قاصد البيت بحج أو عمرة فإن هذه الخاتمة خاتمة حسنة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: من مات في أحد الحرمين يبعث آمنا يوم القيامة. والمقصود بالحرمين مكة والمدينة، فمن اتجه إليهما قاصدا إياهما ثم مات فإنه يبعث آمنا يوم القيامة. فهذه بعض خصائص مكة حرسها الله. ثم نأتي إلى النقطة الثانية، فضائل مكة. هذه خصائص مكة تميزت بأربع عشرة خصلة، ثم نأتي الآن إلى فضائل مكة، وسنأخذ بعض الفضائل وبعض الأماكن التي موجودة في مكة. أولا فضل الركن الأسود أو الحجر الأسود. قال صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: يأتي هذا الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق. والإنسان يحرص على استلام الحجر، يحرص كل الحرص على أن يستلم ويقبل الحجر، فإن لم يستطع فبالعصا إن كان معه عصا، ويتيسر له الأمر ذلك فليشر إليه كما فعل الصحابة رضي الله عنهم. ومن حديث أبي بن كعب قال صلى الله عليه وسلم: أنزل الحجر ملك من الجنة، أنزل الحجر الأسود ملك من الجنة، وهذه دلالة أكيدة على أن الحجر من حجارة الجنة. ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: الحجر الأسود من الجنة، وكان أشد بياضا من الثلج حتى سودته الخطايا، رواه النسائي. إذا نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من الثلج، ولكن نراه هذه الأيام أسود، ومع ذلك سودته خطايا ابن آدم. وعن خيثمة قال: نزل الحجر في الجنة أشد بياضا من الثلج، ولولا ما مسه من خطايا بني آدم ما مسه أعمى ولا أبرص ولا مجذوم إلا برئ بإذن الله، لكن سودته المعاصي والذنوب. ولو توقفنا عند هذا الكلام لوجدنا أن المعاصي لها تأثير عظيم في حياة الإنسان وفي أمنه وفي البر وفي البحر حتى البحر. قال الله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. فما إن تتغير معيشة الناس، وما إن يتضايق الناس، وما إن تقل معيشتهم ويقل رزقهم وتختلف عليهم بيئتهم ويتغير الهواء عليهم حتى الهواء، إذا تغير عليك الهواء فاعلم أن هذا بسبب معاصي ابن آدم. والله جل وعلا في الحديث القدسي يقول: إنني أنا الله لا إله إلا أنا، إذا أطعت رضيت، وإذا رضيت باركت، وبركتي لا منتهى لها. وإنني أنا الله لا إله إلا أنا، إذا عصيت غضبت، وإذا غضبت لعنت، ولعنتي تصل السابع من الولد. نسأل الله العافية والسلام. ولذلك يتجنب الإنسان المعاصي والذنوب، فإن المعصية وإن كانت واحدة يعملها الإنسان، معصية واحدة إذا عملها الإنسان فإنها تجر معها خصال عديدة. أولا أنك تسخط الله والله قادر عليك. الأمر الآخر أنك تتقرب من النار وتتباعد من الجنة. والأمر الرابع أنك تفرح إبليس لعنه الله، فرح إبليس بهذه المعصية. الأمر الخامس أنك تؤذي النبي عليه الصلاة والسلام وهو في قبره. والأمر السادس أنك تؤذي الحفظة الملكين، تؤذيهما بالمعاصي والذنوب. الأمر الذي يليه أنك تشهد جميع الآدميين بمعصية رب العالمين. والأمر الذي يليه أنك تشهد جميع المخلوقات عليك أيوم أن تقف بين يدي الله جل وعلا. فهذه بعض آثار المعصية الواحدة، فكيف بمن يعصي الله جل وعلا ليلا نهارا صباحا ومساء يرتكب المعاصي كبيرها وصغيرها. إذن المعاصي لها تأثير على حياة الناس، وقد ورد في الأثر أن الناس إذا لم يغيروا هذه المعاصي والذنوب فإن الله يعم الناس كلهم بعذابه ثم يبعثون على نياتهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما، هذا في الفضل، قال: إذا توضأ الرجل فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد فاستلم، أي المسجد الحرام، فاستلم الركن فكبر وتشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم واستغفر للمؤمنين والمؤمنات وذكر الله تعالى ولم يذكر من أمر الدنيا شيء، كتب الله تعالى له بكل خطوة يخطوها 70,000 حسنة، وحط عنه 70,000 سيئة، ورفع له 70,000 درجة. وقد حسن هذا الحديث صاحب تحقيق كتاب أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه لأبي إسحاق الفاكهاني، وهو 7 مجلدة. فإذا تخيل يا عبد الله لو أنك الآن بكل خطوة تخطوها 70,000 حسنة وتحط عنك 70,000 سيئة ويرفع لك 70,000 درجة، هذا في خطوة واحدة، فتخيل كم تخطو أن تلف حول البيت، تخيلنا 10 خطوات أو 100 خطوة، كم لك من الحسنات وكم يرفع الله جل وعلا لك من الدرجات، والدرجة الواحدة فقط كما بين الأرض إلى السماء. وقلنا إن المسافة ما بين الأرض إلى السماء مسيرة كم؟ 500 عام، فلك 70,000 درجة. فنسأل الله من فضله. ومن فضائل مكة كذلك فضل الركن اليماني. قال ابن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مسح الركن يحط الخطايا. ولهذا نتأمل على أن الصواب في السنة أن يمسح الإنسان الركن اليماني بيده اليمنى ولا يقبله كما يفعل بعض الناس جهلا منهم، وإنما يمسح بيده هكذا، فإن الله جل وعلا بهذه المسحة يحط عنه الخطايا. وعن مجاهد قال: لقلما يضع أحد يده على الركن اليماني فيدعو إلا كاد أن يستجاب له. إذا مسحت بيدك الركن اليماني ثم دعوت استجاب الله جل وعلا دعاءك. وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت، فلما بلغ الركن حبس يده، توقف، أراد أن يمسح فتوقف، ثم مسح فسألوه: لما توقفت؟ فقال: رأيت جبريل يسبقني إليه، رأيت جبريل يسبقني إليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن الإنسان إذا اعتمر أو مر وطاف بالبيت سواء معتمرا أو حاجا أو زائرا فيمسح على هذا الركن حرصا على حط الخطايا. الأمر الذي يليه فضل الطواف. قال صلى الله عليه وسلم: من طاف بهذا البيت سبعا يحصيه ويصلي ركعتين كان كعدل عتاق رقبة. من طاف وصلى ركعتين، لأن الطواف سبعة أشواط، وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم فإنه كأنما عتق أو أعتق رقبة. وقال كعب: من خطى خطوة في طوافه، أي في طوافه حول البيت، كتبت له بها حسنة ومحي عنه بها سيئة ورفع له بها درجة. وسأل رجل ابن عباس رضي الله عنهما عن الحج وفضله، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لأن أطوف بهذا البيت سبعا أحب إلي من أن أتصدق بثمن غلام هذا، وإني أعطى به 100 دينار فما أبيعه. يعني من فضل الطواف وحرص ابن عباس رضي الله عنهما على الطواف. ومن الناس من يخطئ في قضية الطواف، ونسمع كثيرا ونسأل عن هذه المسألة، ألا وهي أن بعض الناس إذا أراد أن يطوف أو يعتمر، الأصح أن يعتمر، فإذا اعتمر أراد أن يساوي عمرة ثانية، يعني يجلس يومين 3 أيام ثم يقول: أتمنى أن أفعل عمرة أخرى. السلف ما فعلوا هذا الأمر، وما كانوا يأتون بعمرة في زمن قصير، وإنما الأفضل لهذا الرجل أن يكثر من الطواف حول البيت، ولا يكتفي بركعتين، يركع لله ركعتين، 4 ركعات، 6، ما كتب الله له بها من هذه الركعات، لكن يعني الأفضل له أن يطوف. فقد ذكر أهل العلم على أن الطواف يعد ركعتي أو تحية المسجد الحرام، فيكثر الإنسان من الطواف حول البيت يطوف. حتى أن ابن القيم عليه رحمة الله في سيرته أنه كان يطوف حتى يتعجب الناس من كثرة طوافه. وورد على أن السلف، من بعض السلف، أنه كان يطوف حول البيت حتى أنه يغمى عليه. وكان سفيان الثوري إذا أتى البيت يطوف حتى يتعجب الناس من شدة حرصه وكثرة طوافه حول البيت. فالإنسان الأولى والأفضل له أن يكثر الطواف حول البيت. وقال صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله عز وجل قد أحل لكم فيه المنطق والكلام، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. الله جل وعلا أباح لنا الكلام في حالة الطواف، ولم يبح لنا الكلام حال الصلاة، فإن من تكلم متعمدا في الصلاة فإن صلاته تكون باطلة وعليه أن يعيد الصلاة. وأما في طوافه حول البيت فله أن يتكلم، لكن بشرط أن لا يتكلم في أمر الدنيا وأن لا ينطق إلا بخير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الطواف بالبيت صلاة فأقل فيه الكلام، فيقل الإنسان فيه الكلام. وللإنسان أن يتعجب من كثرة الذين يتحدثون في أمور الدنيا وهم يطوفون، بل يغتابون، بل ربما عملوا المعاصي، بل استهزأوا في أثناء الطواف، وهؤلاء على خطر عظيم. وعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد أدركت أقواما يطوفون بهذا البيت كأن على رؤوسهم الطير خشعا. كل إنسان منهم مشغول بنفسه، مشغول بعبادته لله جل وعلا، مشغول بمناجاة الله عز وجل، ولكن طواف أكثر الناس في هذه الأيام غيبة، نميمة كما قلت، كلام في الدنيا، استهزاء بالناس، نظر يمنة ويسرة، إنما كان السلف عليهم رحمة الله كانوا إذا طافوا بالبيت يطوفون وكأن على رؤوسهم الطير خشعا ومناجاة لله جل وعلا. فضل المقام، قال صلى الله عليه وسلم: الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة، طمس الله تعالى نورهما، ولولا ذلك لأضاء نورهما ما بين المشرق والمغرب. من قوة ومن شدة نور المقام والركن اليماني، ولولا ذلك لأضاء نورهما ما بين المشرق والمغرب. ثم قال الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهذا يدل على مكانة وعلى فضل هذا المقام، والإنسان حينما يطوف فيأتي إلى مقام إبراهيم ويصلي ركعتين اثنتين، يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، والركعة الثانية يقرأ فيها قل هو الله أحد، فهاتان ركعتان يصليهما الإنسان ويخفف فيهما، يخفف القراءة ولكن يركع ويطمئن في سجوده ويطمئن في ركوعه. والأفضل للإنسان أن يقترب من مقام إبراهيم عليه السلام، يقترب من المقام ويصلي ركعتين، فإن وجد فيه زحمة، إذا وجد عند المقام زحمة ما الذي يفعله؟ يصلي في أي مكان حتى وإن صلى في المسعى، فيصلي ركعتين خفيفتين ولا يزاحم الناس، لأن بعض الناس جهلا منه يحاول أن يصلي قريبا من مقام إبراهيم، فقد يؤذي الناس وقد يؤذوه الناس، ومع ذلك فالدين يسر والحمد لله، فيصلي إن وجد فراغا ووجد يسرا في أن يصلي بجانب مقام إبراهيم فبها ونعمة، فإن لم يتسنى له هذا الأمر فيصلي في أي مكان شاء. فضل زمزم، طبعا ماء زمزم ما يخفى على أحد ولا يخفى فضله على أحد، فهو خير ماء في الأرض، وماء زمزم من أفضل ما يتعاطاه الإنسان أو يشربه علاجا وطعما وسقما، وخير ماء في الأرض ماء زمزم، وشر ماء في الأرض ماء برهوت، أفضل وأعظم ماء ماء زمزم، وأشر ماء على وجه الأرض ماء برهوت، وهذا موجود في اليمن، بئر يقال لها بئر برهوت، وهذه من أشر المياه التي يشربها الإنسان، من أخبث ومن أشر المياه موجودة في برهوت. وخير بقاع الأرض المساجد، وشر بقاع الأرض الأسواق. وورد أن ماء زمزم وعين سلوان، عين سلوان في بيت المقدس، هي من الجنة، ماء زمزم وبئر أو عين سلوان من الجنة، ويعتبر هذا الماء شفاء وطعم، وقد ورد في الحديث: ماء زمزم لما شرب له. إن أراد الإنسان أن يشربه ويريد به الشفاء، فإن كتب الله له الشفاء فشفاه الله جل وعلا، وإن أراد به علما فينفع الله جل وعلا بهذا الماء، وإن أراد به شيئا قضى الله حاجته بهذا الماء إن كان خالصا لوجه الله جل وعلا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم. طيب لماذا لا يتضلعون؟ أي لا يشربون حتى يرتوون، يعني الأفضل للإنسان وأسلم للإنسان حتى لا يدخل في دائرة النفاق كما ورد في هذا الحديث، أن يشرب من ماء زمزم حتى يرتوي، يتضلع حتى يشبع، لأن الميزة والعلامة بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم. لماذا؟ لأن ماء زمزم مالح، فيه ملوحة، صح ولا خطأ؟ ماء زمزم فيه ملوحة، ولذلك إذا أحب الإنسان ماء زمزم وأراد ماء زمزم لما ورد فيه من الآثار فإنه يشرب وإن كان فيه بعض الملوحة. أما المنافقون فلا يتضلعون من هذا الماء، يشربون قلة ثم بعد ذلك ينصرفون ولا يتضلعون، ولذلك الأسلم والأحوط والأفضل للإنسان ومن السنة أن يصيب هذا الشيء بأن يشرب من ماء زمزم حتى يتضلع حتى يرتوي. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها حملت من ماء زمزم في القوارير للمرضى، وكانت تقول رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله في الأدوار والقرب، الأدوار أظنها تشبه القوارير، والقرب، وكان يصبه على المرضى ويسقيهم. إذن هو من خلال هذا الحديث يدل دلالة على أن ماء زمزم شفاء. وأعرف شابا يعني على صلاح، كان صاحب زوجة، أنه كان في مكة وكانت زوجته مع النساء في الحرم، فجاءت امرأة وكأنها كانت متعبة وكانت تشكو من سرطان الثدي، أخبرني بهذه القصة وأعرفه كما أعرف نفسي. فجاءت هذه المرأة وشكت إلى زوجته يعني سواليف وكذا، فجاءت بسيرة مرضها، قالت أنها تشكو من مرض السرطان في ثديها ولها فترة عظيمة وذهبت إلى الأطباء ولكن ما هناك فائدة. فقالت ذهبنا إلى بعض المشايخ وقرأوا، فكان زوج هذه المرأة المشتكى لها كان رجل صالح إمام مسجد وفيه خير، فذهبت هذه المرأة وزوجته واشتكت، قالت فيه امرأة تشكو من كذا وكذا وكذا، وقالت لي أنها تريد إنسان يقرأ عليها. فأخذ هذا الزوج أخذ ماء زمزم ووضعه في قارورة ثم قرأ عليه، يقول والله ما قرأت عليه إلا الفاتحة فقط، يقول قرأت عليه الفاتحة فقط وعلى ماء زمزم، يقول ثم سلمت هذا الماء لزوجتي وأعطتها هذه المرأة، وكان في الإجازة الصيفية. تقول أخذت تلك المرأة وفي ساعتها أخذتها بعد صلاة العصر، تقول جاءت بعد صلاة العشاء تقول والله إن بعض الأورام خفت. ثم أتت اليوم الثاني وقابلت هذه الزوجة وقالت أبشرك أن بعض أو أكثر الأورام خفت، وأتت في اليوم الثالث تقول والله ما عد أشكو من هذا المرض، فضل من الله جل وعلا، الفاتحة وماء زمزم. ولذلك يحرص الإنسان، وكم ورد يعني من السير وكم ورد من القصص على أن ماء زمزم فعلا هو شفاء، ولكن حينما يخلص الإنسان في شرب هذا الماء لا يعتقد في أن الماء هو الذي يشفي، إنما الشافي من هو؟ الله جل وعلا. لكن هذا الماء وسيلة، وسيلة، وتبينت الآثار أن هذا الماء شفاء بإذن الله جل وعلا من كل داء. فلذلك يحرص الإنسان. كثير من الناس يلجأ إلى السحرة، يلجأ إلى المشعوذين، يلجأ إلى أصحاب البدع والخرافات من أجل أن يشفي الله عز وجل زوجته أو ابنته أو ولده أو يشفيه. فإذا يبذل الإنسان ويتعاطى الأسباب ويقرأ كلام الله جل وعلا في هذا الماء ويشربه ويغتسل به، فإن الله جل وعلا إذا أراد أن يشفي العبد شفاه، وإن كان من لسعة عقرب. رجل أصيب بشلل وأجمع الأطباء على أنه لم يتحرك فيه عضو من الأعضاء، انتهى، مصاب بشلل ما يستطيع أن يتحرك، وفي يوم من الأيام أتته عقرب، عقرب جلست هذه العقرب تلسع في جسده بأكمله، فقام وكأنما نشط من عقال، كأن لم يكن فيه داء قط بسبب العقرب. فالله جل وعلا حكيم سبحانه وتعالى، وإذا أراد أن يشفي سبحانه وتعالى أنزل الشفاء. ويذكر أن عبد الله بن المبارك كما ورد عند الذهبي وبعض أهل السير قالوا أن عبد الله بن المبارك كان يأتي إلى ماء زمزم ويقول اللهم إني قد علمت من عبد الله عن أبي الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ماء زمزم لما شرب له، اللهم فإني أشربه لعطش يوم القيامة. وكان يشرب، يقول اللهم إني أشرب هذا الماء لعطش يوم القيامة. إذا الإنسان يشرب وينوي في نيته أن هذا الشرب لشفائه أو لطلبه للعلم، حتى أن بعض أهل السلف يعني السلف الصالح عليهم رحمة الله أن بعضهم كان يأتي إلى ماء زمزم ويشرب ويسأل الله عز وجل بهذا الماء أن يرزق علما نافعا وعملا صالحا، وبعضهم يأتي ويشرب من ماء زمزم لأجل أن يشفيه الله جل وعلا. الأمر الذي يريه فضل الصفا والمروة، فضل الصفا والمروة. قال صلى الله عليه وسلم ما أتم الله حج رجل ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة، ثم قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إذا ما يتم الله جل وعلا حج رجل أو امرأة ولا عمرة رجل أو امرأة لم يطف بين الصفا والمروة، يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط. وعن عطاء قال بلغنا أن موسى عليه السلام طاف بين الصفا والمروة في عباءة قطوانية يقول لبيك اللهم لبيك، فيجيبه ربه تبارك وتعالى فيقول لبيك يا موسى وهذا أنا معك. إذن والسنة والصواب في السنة لمن أراد أن يسعى بين الصفا والمروة أن يذكر الله بما شاء، يقرأ قرآن فله ذلك، يسبح الله الواحد الديان فله ذلك، يذكر الله جل وعلا فله ذلك، يحمد الله فله ذلك. ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح يخصص دعاء معروفا بين الصفا والمروة. وهذا المكان يجوز للإنسان أن يدعو فيه بما شاء، وأن يذكر الله بأي أنواع من أنواع الذكر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. والواجب على المسلم، لأن احنا نلحظ يا إخوان بعض الناس الطائفين أو المحاجين أو المعتمرين يجلس يسولف مع الناس أو يسولف مع زميله أو جاره أو خويه الذي يعتمر معه ويحج. يا أخانا الحبيب، إذا وصلت إلى مكة بارك الله فيك فاشتغل بذكر الله في الطواف، أكثر من ذكر الله، أكثر من مناجات الله، وأن تسعى بين الصفا والمروة أكثر من ذكر الله، أكثر من مناجات الله، سبح الله أكثر من هذا الذكر، أكثر من سؤال الله جل وعلا، وألح على الله تبارك وتعالى أن يقبل منك هذا الحج والعمرة. وقد سئل خالد بن معدان عليه رحمة الله، قال له أحدهم قال كم تسبح في اليوم والليلة؟ قال دعني، قال سألتك بالله كم تسبح في اليوم والليلة؟ قال والله ليس هناك رجل أحوج إلى التسبيح مني، فأنا صاحب معاصي وذنوب. فقالوا سألناك بالله كم تسبح في اليوم؟ قال والله أنني أسبح 100,000 تسبيحة إلا أن تخطئ أصابعي، إلا إذا أخطأت الأصابع، فإذا أخطأت الأصابع فقد تكون أكثر من 100,000 تسبيحة. فالإنسان سبح الله جل وعلا، لا إن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. خاصة بعض كبار السن وبعض عامة الناس وجهلة الناس ما يعرف أحاديث ولا يعرف سنن ولا يعرف آثار ولا يعرف قراءة قرآن، فتقول سبحان الله وأنت رايح وأنت جاي، فهي خير من الدنيا وما فيها. سليمان عليه السلام مر ذات يوم معه قوم، فمر على عصفور، فالعصفور بدأ يصرخ وكذا، فقال سليمان عليه السلام أتدرون ماذا يقول هذا العصفور؟ قالوا ما ندري، لأن الله جل وعلا علمه منطق الطير، إذا مر عليه الطير فشقشق فإنه يعرف لغة الطير. فقال أتدرون ما الذي يقوله؟ قالوا ما ندري، قال يقول سبح الله يا غافلين. ومر طائر آخر فقال أتدرون ماذا يقول؟ قالوا ما ندري، قال يقول استغفر الله يا مذنبين. إذن كل الحيوانات كل المخلوقات تسبح الله جل وعلا، والإنسان أولى بالتسبيح من هذه الكائنات. ثم نأتي إلى الأمر الأخير وهو تحريم الحرم وتعظيمه. طبعا سمعنا فضل مكة، وسمعنا خصائص مكة حرسها الله، وسمعنا فضل الطواف وفضل الركن اليماني والحجر الأسود، وفضل من ذهب إلى مكة ومات وهو في أثناء حج، يعني في أثناء ذهابه للحج أو العمرة. نأتي إلى النقطة الأخيرة وهي تحريم الحرم وتعظيمه. فبين الله جل وعلا أن مكة لها فضائل عديدة ولها خصائص جليلة، ومع ذلك ما دام لها خصائص وما دام لها فضائل فلا بد أن يكون لها حرمة، ولا بد أن يكون لها مكانة عند الله جل وعلا. فإذا سنأتي إلى الكلام عن تحريم الحرم وتعظيمه. قال صلى الله عليه وسلم إن مكة لم تحل لأحد كان قبلي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. إذن هي محرمة، والله جل وعلا حرم هذه البقعة وحرم مكة حرسها الله، وما أحلها لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعده، فلا ينفر صيدها. يعني فرضنا لو جاء إنسان ورأى حمامة، فجاء هذا الرجل وهوش على هذه الحمامة فقد ارتكب ماذا؟ محرما. تأتي فقط إلى حمامة وهي في الحرم فتأتي وتهش عليها وتطيرها فقد ارتكبت أنت يا فلان محرما، وقد تأثم بهذا الفعل، ليس تعظيما للحمامة وإنما تعظيما لماذا؟ لحرمة مكة، فإن الله جل وعلا هو الذي حرم مكة، فلا بد أن نحرم ونعظم هذا المكان أو هذه البقعة. وكان أهل الجاهلية قبل الإسلام كانوا يعظمون مكة، وقد ورد أن إحدى النساء كانت تأتي إلى ولدها وتقول له انتبه وتنصحه وتبين له حرمة مكة، ثم تمثلت بثلاثة أبيات تقول: أبني لا تظلم بمكة لا الصغير ولا الكبير، أبني من يظلم بمكة يلقى آفات الشرور، أبني قد جربتها فوجدت ظالمها يبول. إذن ينصحون، فإذا كان الظلم في غير مكة محرمة فكيف بالظلم داخل مكة؟ فقد تعتدي على رجل أو قد تظلم رجل أو تسلب رجل أو تسرق مال رجل أو تؤذي رجل أو تظلمه أو تسفك دمه، فلا إله إلا الله ما أعظم هذه الحرمة. فحرمة مكة عظيمة عند الله جل وعلا، والظلم فيها أعظم وأشد حرمة. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. فإذا كان الظلم خارج مكة محرم ففي داخل مكة أعظم حرمة. ولذلك ورد بعض كما أوردها الذهبي عليه رحمة الله في كتابه الكبائر أن امرأة عجوز كان لها كوخ، وكان هناك رجل يعني صاحب منصب وصاحب ولاية وكان عنده قصر، وأراد أن يبني ذلك القصر وأن يجمل ذلك القصر، وهذه العجوز ليس لها أحد إلا الله الفرد الصمد. ففي ذات يوم كانت تخرج إلى السوق تبيع بعض الدجاجات وتكسب الرزق وتكسب المال من هذا الدجاج. في يوم من الأيام اطلع هذا الوالي فوجد هذا القصر ما أجمل منه، ولكن وجد أن هذا الكوخ يشوه منظر القصر، فأمر حراسه بأن يزيلوا هذا الكوخ الذي هو تبع لهذه المرأة العجوز، ما معها أحد، لا واسطة ولا تعرف أحد إلا الله جل وعلا. فبعد أن عادت من السوق فبحثت عن كوخها ما وجدت هذا الكوخ، فسألت عنه فقالت: إن هذا الوالي هو الذي أزال الكوخ، فمن تذهب إليه؟ من تذهب إليه؟ لجأت إلى الله جل وعلا، قالت: يا رب إن كنت غائبة أنا في السوق فأين أنت؟ فأمر الله جل وعلا فخسف بالقصر وبمن كان في داخله، فأزال الله ملك هذا الرجل بسبب ظلمه لهذه المرأة العجوز. فكيف بالإنسان حينما يظلم في مكة وداخل مكة؟ لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فإن الظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. إذن ينتبه الإنسان ويحذر من ارتكاب هذه المحظورات أو المحرمات، ولا يختلى شوكها، حتى الشوك والشجر ما يجوز لك، إذا رأيت شجرة فتأخذ شوكها ما يجوز لك، هذا محرم، حتى الشوك. يعني فرضنا أنك أخذت وقطفت شوكة تتخلل بها أو خذيتها ورميتها، ترى ارتكبت محرم، ارتكبت حراما لعظمة ومكانة مكة. وقد ذكر أهل العلم أن الإنسان إذا كان أزال شجرة وكان الناس يعني متضايقين منها وكانت تؤذي المارة وتؤذي الناس، فذكر أهل العلم قالوا: إن كانت من نبت يعني نبتت من حالها أنبتها الله جل وعلا ولم يكن للإنسان فيها دخل بأنه هو الذي أتى بهذه الشجرة وغرسها بيده وسقاها وتعهدها، فقالوا بأنه إذا أزال هذه الشوكة أو أزال هذه الشجرة التي أنبتها الله نباتا دون أن يتدخل فيها أحد فلا يجوز أن يأخذ منها حتى الشوكة. وأما استثنى بعض أهل العلم قال: إذا غرسها الإنسان بيده وكانت تؤذي الناس وكانت تؤذي المارة تؤذي الناس تؤذي الآخرين، فللإنسان أن يزيلها كما ذكر الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، لكن يحذر الإنسان ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. إذا أردت أن تعرف وتنشد عن هذه الضالة فخذها، إذا لم تفعل فالأحوط لك والأبرأ لذمتك أن تترك هذه اللقطة. قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا البلد حرام، ثم هو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. يعني ما في أحد يأتي في آخر الزمان أو يأتي عالم أو يأتي مسؤول أو يأتي كذا ويحل بعض ما حرم الله جل وعلا في شأن مكة، خلاص هي محرمة ولم يكن هناك حديث ناسخ لحرمتها وشرفها وتعظيمها. فإذا هي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وقال عكرمة عليه رحمة الله، واسمعوا للتحريم، قال عكرمة: تدرون ما قوله لا ينفر صيدها؟ وش معنى لا ينفر صيدها؟ قال عكرمة: أتدرون ما قوله لا ينفر صيدها؟ قال: لا يقيموه من الظل وينزل مكانه. يعني فرضنا لو أتيت أنت ووجدت مثلا حماما أو صيدا أو من هذه المحرمات من تنفير الصيد، فوجدت أنت شجرة ثم أردت أن تستظل تحت هذه الشجرة فأقمت هذه الطيور أو شيء المحرم فأزلت أو نفرت هذا الصيد وجلست في الظل، فأنت قد ارتكبت محرما، تجلس أنت في الشمس ويجلس ذلك المخلوق يجلس تحت الشجرة يستظل، ولا يحق لك أن تنفره من أجل أن تستظل تحت تلك الشجرة. وورد عن ابن عتيق قال: إن البيت يبعث يوم القيامة شهيدا بما يعمل حوله. الله جل وعلا يبعث البيت أو يأمر البيت بأن يتحدث بما فعل حوله، بالأشياء التي فعل حولها، فإن البيت يأتي يوم القيامة شاهدا عليها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا الحرمة حق تعظيمها، فإذا ضيعوا ذلك هلكوا. إذا ضيعنا حرمة مكة هلكنا عياذا بالله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما من أسير يدخل الحرم إلا حقن دمه. يعني لو أتيت بأسير ودخل مكة خلاص حقن دمه انتهى، ما دامه دخل هذا البيت فهو آمن حقن دمه وإن كان أسيرا من أسراء الحرم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لئن أخطئ 70 خطيئة بركبة، يعني مكان معين، أحب إلي من أن أخطئ 1 خطيئة بمكة من أجل حرمتها. وابن عباس رضي الله عنهما أين كان ساكن؟ كان ساكن في الطائف، يحب مكة حبا عظيما، ومع ذلك ما كان يجلس في مكة، يأخذ العمرة أو الحج ويذهب مباشرة إلى الطائف، ما يجلس في مكة. فلما سئل قال: لأن السيئات تضاعف في مكة، ولذلك كان يخرج رضي الله عنهما ولا يجلس في مكة تعظيما وخوفا من مكانة وحرمة مكة حرسها الله. وقال عمر رضي الله عنه: يا معشر قريش، إن هذا البيت قد وليه ناس من طسم فعصوا ربه واستخفوا بحقه واستحلوا حرمته فأهلكهم الله، ثم وليتموه فلا تعصوا ربه ولا تستخفوا بحقه ولا تستحلوا حرمته، وصلاة فيه أفضل من 100 صلاة. إذن حينما يستخف بحرمته ويستخف بحقه وتستحل محارمه فإن أولئك الناس قد أذنوا بهلاك وقد استحقوا عذاب الله جل وعلا باستخفافهم لمقام مكة وحرمتها. وقال مجاهد: إذا دخلت الحرم فلا تدفعن فيه أحدا ولا تؤذين أحدا ولا تزاحم فيه أحدا. إذن يا أحبتي في الله، يهتم الإنسان بهذا الشيء، لا يزاحم ولا يضايق ولا يؤذي أحد، كل هؤلاء البشر الذين يطوفون حول البيت ويفدون إلى البيت، فتراهم وفود وضيوف على الله جل وعلا. وربما أن تؤذي ضيفا من ضيوف الرحمن فيؤذيك الله جل وعلا وينتقم منك، فليحذر الإنسان من هذه النقطة. وذكر مجاهد قال: ولا ترفع الأصوات فيه تعظيما لمكة، ما ترفع الأصوات فيه، ولا يخانق الناس، ولا يتكلم الناس، ولا يسبون ولا يشتمون، ولا ترفع أصواتهم بالشتيمة والسب إلى آخره. وكان لابن عمر رضي الله عنهما فسطاطان. ما معنى الفسطاط؟ يعني المخيم، الخيمة. كان له رضي الله عنهما فسطاطان، فسطاط في الحل وفسطاط في الحرم، يعني فسطاط داخل مكة يعني قريب من مكة، وفسطاط خارج مكة في الحل. فكان ابن عمر إذا أراد أن يضرب أحدا من أهله أو يضرب غلامه أو يتكلم عليه يذهب به إلى الفسطاط الذي في الحل، يأخذ معه إلى أن يصل به إلى الفسطاط الذي في الحل فيضرب أو يتكلم عليه، فإذا انتهى رجع إلى الفسطاط الذي في الحرم، خوفا وتعظيما لله جل وعلا، وخوفا من أن يرتكب منكرا داخل الحرم. ومن حرمة مكة أن السيئة إذا هم بها صاحبها يعاقب عليها. قال الله جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يرد يعني يهم، والسيئات تضاعف فيها. وقال أهل العلم على أنها تضاعف بالمقادير لا بالكمية، يعني إنسان لو ارتكب سيئة واحدة فهي سيئة واحدة، ما تجي 100 سيئة أو 10 سيئات، لا. فإذا ارتكب الإنسان سيئة في مكة فإنها سيئة واحدة لكنها عظيمة عند الله جل وعلا، مقدارها عظيم عند الله جل وعلا. وكذلك المعاصي، إذا ارتكب الإنسان المعاصي فإنها كما قلت لكم تضاعف له بالمقادير لا بالكمية. ولمكة حرمة عظيمة، فكم من إنسان والله إنه يدخن في الساحات، كم من إنسان ينظر إلى عورات النساء داخل الحرم، كم من إنسان يغازل ويعاكس الفتيات داخل الحرم، ويضرب المواعيد، المرأة تضرب مواعيد مع الرجل ويجتمعان داخل مكة في الوسط الحرم، ويرتكبان عياذا بالله المنكرات التي تغضب رب الأرض والسماوات. كم من النساء من تخرج متبرجة متطيبة سافرة عن وجهها لا تراقب الله وتريد أن تفتن الرجال داخل الحرم، تأتي متطيبة يشم الناس طيبها على بعد أمتار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة خرجت متطيبة فإن الله لا يقبل منها صلاتها حتى تغتسل غسل الجنابة، ما يقبل الله منها الصلاة حتى تغتسل غسل الجنابة. ومع ذلك نرى والله نساء متبرجات سافرات مميلات مائلات يردن الفتنة للرجال، وهؤلاء على خطر عظيم. ثم بعد ذلك كم من الدشوش نراها بقرب الحرم، ما فيه بينه وبين الحرم مكة يعني البيت نفسه إلا 200 متر أو 300 متر وهو واضع للدشوش، تأتي القنوات الخليعة وتأتي المسلسلات وتأتي الأفلام عياذا بالله، وما بينه وبين البيت إلا 300 متر. والذين يدخنون والذين يرتكبون الحرام والذين يرابون، وكم من محلات لبيع الفيديو ومحلات لبيع الأغاني ومحلات لبيع الدخان ومحلات لبيع المجلات والصحف وهي قريبة من الحرم، فماذا يقول هؤلاء على أنفسهم؟ وحرمة مكة تضاعف فيها وهي محرمة، وحرمها الله جل وعلا حتى تقوم الساعة. إذا نتقي الله جل وعلا. والحديث يطول، واختصارا أحببت أن أقول هذه الكلمات التي أسأل الله جل وعلا أن يجعل فيها النفع العظيم، وأن يرزقني وإياكم فيها الإخلاص في القول والعمل. والحديث عن مكة يعني كلام طويل وعريض، وذكره أهل العلم وذكروا فيها التفصيل، واختصرت اختصارا شديدا، فأسأل الله جل وعلا أن يبارك فيما قلت. وأجيب على الأسئلة باختصار ثم نقوم للصلاة. يقول: امرأة توفيت ويوجد عند بناتها صور لها، ويحتفظن بها للذكرى، فهل في ذلك إثم على بناتها أم لا؟ طبعا الصور محرمة وهي كبيرة من كبائر الذنوب، اقتناؤها أو تصويرها أو الدعاية لها أو نشرها فهي محرمة، وأكثر الناس عذابا يوم القيامة المصورون. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لما قال لعلي بن أبي طالب لما جاء المدينة أرسله، قال لا تدع قبرا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها. قال أهل العلم أنه أي صورة، هذه صورة نكرة تفيد العموم، أي صورة يطمسها الإنسان سواء الفوتوغراف أو سواء اللي في الحال، ما يجوز للإنسان أن يعلق صورة أو يصور أو يتصور إلا لضرورة بينها أهل العلم، جواز سفر، حفيظة، رخصة، بطاقة مثلا، فهذه أجاز أهل العلم لأنها داخلة في مما عمت به البلوى. أما هذه المرأة وقد توفيت فما الفائدة؟ وهذا أمر عظيم، منكر عظيم، أن المرأة تتصور، ما يجوز لا تصور، ما يجوز. أنا ما أدري كيف هذه المرأة تصورت هذه العجوز أو هذه المرأة التي توفيت. المرأة يا أحبتي في الله يجب عليها أن تتقي الله جل وعلا، لا تخرج سافرة ولا عارية. لو هذه الصورة كشفت عند الناس وأخذها الناس وتناقلت من يد إلى يد، المرأة تأثم. ولذلك وصيتي لهذه المرأة أو لهؤلاء النسوة أن يتقين الله جل وعلا، وبدل احتفاظهن بهذه الصورة للذكرى فعليهن أن يسألن الله جل وعلا لوالدتهن المغفرة والستر والرحمة، وهذه الصورة من هذه الساعة ومن هذه الليلة عليهن أن يتقين الله جل وعلا ويحرقن هذه الصورة، يحرقن هذه الصورة، فقد يأثمن بهذه الصورة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب. أكرمكم الله، وعلى المرأة أن تتقي الله جل وعلا وتقطع هذه الصورة أو تحرقها، لأن الحرق أحسن وأولى، ثم بعد ذلك يستغفرن الله ويتبن إليه ويترحمن على والدتهن. يقول ما حكم الاغتسال بماء زمزم؟ باختصار لأن فيه خلاف، لكن القول الراجح يجوز للإنسان أن يغتسل بماء زمزم، لأن فيه خلاف بين أهل العلم، لكن الراجح والصواب أن الإنسان يغتسل بماء زمزم ويجوز له أن يستجمر ويستنجي بهذا الماء. يقول هل الطواف بالبيت من غير العمرة مقيد بعدد معين؟ الإنسان إذا استطاع أن يطوف ففعل الطواف خير وفيه خير، فيكثر الإنسان من الطواف. يقول هل الملتزم ورد فيه حديث صحيح؟ ما أدري، يعني ما أعلم الإجابة الصحيحة على هذا السؤال، يعني لا أعلم حديثا صحيحا في هذا المجال. يقول ما حكم قطع الشجر من غير مكة بغير سبب؟ إذا كان يؤذي الناس وله مضار فما في بأس، كما ورد في الحديث الصحيح أن رجلا دخل الجنة حينما رأى شجرة في وسط الطريق تؤذي المارة، فقال والله لأقطعن هذه الشجرة التي تضر بالآخرين، فأدخله الله الجنة بسبب هذا الفعل. يقول هل الصلاة في غير البيت الحرام بمئة ألف صلاة في مكة؟ ذكر أهل العلم هل المقصود بوسط البيت يعني المسجد الحرام أم بأن المكان المهيأ أو الأماكن المحرمة؟ والصحيح الذي اختار الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله واختاره مشائخنا على أنه المسافة أو المكان الذي يسمى الحرم، وليس شرطا أن يكون داخل الحرم. يعني لو صلى الإنسان والمسافة بينه وبين البيت الحرام 300 متر 400 متر فإنه داخل بمشيئة الله في هذا الحديث، ولو صلى في مسجد غير مسجد الحرام وقريب من مسجد الحرام فإنه يدخل في هذا الحديث بأن الصلاة فيه بمئة ألف صلاة. لكن الأفضل والأعظم أن الإنسان يصلي داخل البيت. يقول ما كفارة من حصل أن وجد ذهب في المسعى وأخذه قبل معرفة الحكم؟ إن كان قبل معرفة الحكم وما تعرف الحكم وأخذته جاهلا فإن شاء الله ليس عليك بأس، إن شاء الله نرجو أن لا يكون فيه بأس. أما إذا كنت تعلم حرمة اللقطة، لقطة الحرم، فعليك أن تعيد هذا الذهب وترجع إلى أهل الأمانات أو المسؤولين عن فقد الأمانات، فهم يتصرفون فيها إبراء لذمتك واحتياطا وخروجا من التحريم وخروجا من الوقوع في الإثم لورود الأدلة. يقول: نأمل الدعاء لجميع المسلمين المستضعفين في كل مكان، وأن نساهم سواء بالدعاء أو مد يد العون لهم. نعم، أخواننا المسلمين في كل مكان يضطهدون، أسرى، قتلى، مشردون، تسلب أموالهم، تنتهك أعراضهم، يطردون من منازلهم، ليس لهم مأوى ولا ملجأ ولا مشتكى إلا إلى الله جل وعلا، ثم إلى المسلمين أمثالكم. فالإنسان يا أحبتي في الله لا يعجز عن الدعاء لإخوانه المسلمين، هذه أمانة أحملها إياكم. فإذا سجد الإنسان ودعا لنفسه فلا ينسى إخوانه المسلمين في كل مكان. اليهود والنصارى شردوا وقتلوا وسفكوا، فنسأل الله أن يسلط عليهم، نسأل الله أن يحصيهم عددا وأن يقتلهم بددا ولا يغادر ولا يبقي منهم أحدا. اللهم لا تقم لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية بقوتك وجبروتك يا رب العالمين. فالإنسان لا ينسى إخوانه أبدا. والدتي امرأة كبيرة في السن، فهل لي أن أؤدي عنها الحج؟ إذا كانت هذه المرأة عجوز لا تستطيع أن تؤدي مناسك الحج ولا تستطيع أن تذهب إلى مكة، فإنها توكل رجلا صالحا عالما بالمناسك يؤدي عنها حجها. فإن المرأة إذا تم لها حجها وقد حجت من ذي قبل، لأن كثيرا من الناس يأتي ويقول: أبويا كبير في السن وحج يمكن قبل 20 سنة أو 30 سنة وما ندري عن حجته، أو جدتي أو أمي حجت قبل سنوات عديدة. فيجب علينا أن نأخذ قاعدة أن الأصل في المناسك أي الحج والعمرة، الأصل فيهما ماذا؟ السلامة. أن الإنسان لو حج قبل 20 سنة أو 30 سنة وحج على الوجهة التي وجهه النبي عليه الصلاة والسلام، خذوا عني مناسككم، فحجه صحيح بإذن الله. فإذا أراد أن يزيد نفلا وخيرا فلا يحرم ولا يمنع من هذا الأجر ولا يمنع من هذا الخير الوفير، فله أن يوكل رجلا عاقلا صحيحا يعني عارفا بمناسك الحج فيؤدي عنها الحج. يقول: إذا كان لدى الحاج نساء فهل له أن يؤخر رمي جمرة العقبة لما بعد الزوال؟ نعم، إذا كان لك نسوة ضعفة أو كان الرجل ضعيف فله أن يذهب كما قالت أسماء إذا انتصف القمر، عند انتصاف القمر فلهم أن يحركوا مزدلفة، ولهم أن يرموا، ولهم إلى بعض أهل العلم ذكر إلى فجر اليوم الثاني، وبعضهم ذكر إلى منتصف الليلة يعني في جمرة العقبة اللي هو اليوم العاشر إلى منتصف الليل، فالحمد لله المجال في ذلك واسع. يقول: ناس يدخنون في الساحات الخارجية للمسجد الحرام فوبختهم، فهل أنا أخطأت أم أصبت وجزاكم الله خيرا؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن يكون بالحكمة واللين وبالرحمة وبالشيء الذي تعرفه، عندك علم فيما تدعو له أو ما تدعو إليه وما تنهى عنه. الإنسان يأتي ويأمر بمعروف وينهى عن منكر بالتي هي أحسن، ولك أن تنكر ولك أن تأمر بمعروف حتى داخل الكعبة وسط الحرم، لك أن تأمر بمعروف وتنهى عن منكر إذا رأيت منكرا، وإذا أردت أن تغيره فبالتي هي أحسن، فإن لم يستجب لك فدعه، فإنما أنت أديت الذي عليك. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بمؤسسة أبها الحديثة للإنتاج الإعلامي والتوزيع، ويسرنا أن نقدم لكم إصداراتنا الرمضانية.
فضائل رمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر به أصحابه، ما علمنا أنه بشر بالمحرم ولا بصفر
ولا بغيره من الأشهر،
ولكنه كان يبشر برمضان. لماذا؟ لأن للمسلم في رمضان بشارات، للمسلم في رمضان كرامات، للمسلم في رمضان رفعة درجات.
فضائل رمضان.
ومما يدل على فضل رمضان أنه الشهر الذي أسعد الله تعالى فيه هذه الأمة.
وبماذا أسعدها؟
ببعثة رسولها صلى الله عليه وسلم.
محمد رسول الله.
فضائل رمضان.
أتعس شهر عند الشيطان أي شهر؟ شهر رمضان. وأتعس شهر عند شياطين الإنس أتباعه أي معلمهم أستاذهم قال لهم لا شهر رمضان هو أتعس شهر. فهم مثل بعض الناس تجد بأن إذا دخل رمضان قامت قيامه ضاقت أنفاسه قال عطلوا كل شيء ولا عد شغل ولا عد عمل ولا عد كل شيء معطل وصدورنا قد عشعش إبليس فيها وتحتاج إلى تنقية إلى تنظيف والعلاج موجود ما تشتري بفلوس بس يحتاج منك إلى إخلاص إيمانا واحتسام. ما الذي يزيل هذه الأحقاد والضغائن؟ قال عليه الصلاة والسلام صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصبر. إيش معنى وحر الصبر؟ يعني الشحناء والبغضاء.
فضائل رمضان فضائل رمضان.
الصوم أيها الأخوة لا عدل له ولا مثل له لا يعادله عمل ولا يماثله عمل لرفعة مكانته عند الله عز وجل.
فيا إخوتي
ينبغي أن نستقبل رمضان بالفرح وأن نستقبله بالسرور وأن نستقبله بالإخلاص وأن نستقبله بالتوبة نستقبله بالتسابق إلى الخيرات وأن نستقبله بالدوام على الطاعات وأن نستقبله بالبعد عن السيئات.
مرحبا أهلا وسهلا بالصيام يا حبيبا دارنا في كل عام قد لقيناك بحب مفعم كل حب
فضائل رمضان فضائل رمضان
كل حب بسوى المولى
فضائل رمضان فضائل رمضان.
لفضيلة الشيخ سعد الحجري. ومن إصداراتنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
نداء نداء
أيها الناس شهر التقوى قد أقبل شهر التوبة شهر القيام شهر زيادة الإيمان شهر الدعوات المباركة شهر الانتصارات شهر التربية شهر تصحيح الأخطاء وتدارك ساعات العمر الغالية الثمينة.
أيها الناس
أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه
وألزمكم قيامه
تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين
وينادي مناد
يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أبصر ولله فيه عتقاء وذلك كل ليلة. هذا هو رمضان يا من عصى الله وأضعف قواه العقلية والروحية هذا هو رمضان. مع اعتذاري وأمر ربي عصيت حين تبدي صحائفي ما أتيت
مع اعتذاري إذا وقفت ذليلا قد نهاني وما أراني انتهيت يا غنيا عن عبادي جميعا وعني من بكل ما قد سعيت ليس لي حجة ولا لي عذر فاعف عن زلتي واهدني إذ غويت.
يسر إخوانكم في مؤسسة أبهى الحديثة للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن يقدموا لكم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان الضيف الكريم لفضيلة الشيخ عبد الله سداح.
وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أبهى الحديثة للإنتاج الإعلامي والتوزيع كما يسرنا أن نتقبل اقتراحاتكم ومشاركاتكم على عنوان المؤسسة هاتف رقم 229-3115 و 226-2179 فاكس رقم 22293094 أو إرسالها على صندوق البريد رقم 30. ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.